بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال نتابع في كلمات الشيخ الولي الفقيه أحمد الرفاعي رحمة الله عليه في برهانه المؤيد. يقول رحمه الله: أي سادة، المغبون من أنفق عمره في غير طاعة الله. والمعنى الخاسر الذي خسر تجارته، هو الذي ترك ساعات عمره وأويقات دهره تجري في غير طاعة الله، تكون ظرفا للمحظورات، تكون كأسا للمعاصي لمخالفة أمر الله. هذا هو الخاسر على الحقيقة. والزاهد من ترك كل شيء يشغل عن الله. ليس الزاهد هو الذي يترك طعاما أو شرابا أو لباسا ناعما، إذ الزهد حقيقة قلبية لا يظهر معناها إلا حينما يترك القلب الاشتغال بغير الله. فحينما يترك القلب الاشتغال بغير الله، عند ذلك تظهر فيه حقيقة الزهد. والمقبل من أقبل إلى الله، فليس المقبل الذي هو ضد المدبر الذي يكثر الأعمال. خذ من الأعمال ما يوافق السنة ولا عليك، لكن وأنت في أعمالك هل قلبك يقبل على الله أم قلبك مشغول بالأشياء؟ عندما تدخل في صلاتك وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هل يتوجه القلب إلى الله؟ وأنت تدخل في الصلاة وتقول: الله أكبر، أي الكبير والعظيم هو الله، هل تعيش هذا الحال؟ أم أن لسانك يشتغل بهذه الكلمات والقلب مشغول بالأشياء؟ والمقبل من أقبل إلى الله. وذو المروءة من لم ينزل بدون الله، أي الذي همته همة عالية، يأبى الدني، يأبى أن يعيش في مستنقعات النفوس، هو الذي ينزل في عتبات الله، ينطرح متململا طامعا في الله، طالبا رضوانه، ملتزا بأنسه، مناجيا لحضرته. والقوي من استقوى بالله. ليس القوي في معناه الحقيقي من قوي بدنه أو قوي على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، هذه قوة سببية معتادة ما هي إلا في قبضة الله. لكن الذي يستعين بالله ويتقوى بالله، هذا هو القوي على الحقيقة. عليكم بتجريد التوحيد، وهو فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته، أي عليكم بخالص التوحيد، بالتوحيد المجرد. عندما لا ترون بأرواحكم بعيون بصائركم غير تجلي الواحد، غير أنوار الواحد، وهذا سره كما قال الشيخ لوحدانيته، أي بسبب وحدانيته. فأنتم تشاهدون حقيقة أنه تبارك وتعالى واحد لا يشاركه أحد. وانتقل بعدها إلى تطبيق عملي بعد أن قرر تقرير النظرية، وأتى بشاهد ومثال ونموذج عملي على مستوى الممارسة، فقال: إن قلت يا الله فقد ذكرته باسمه الأعظم، اسمه الأعظم الله. إن قلت يا الله فقد ذكرته باسمه الأعظم، ولكن حرمت هيبته لأنك تقول من حيث أنت لا من حيث هو. عندما تقول يا الله بلسانك وقلبك غافل عنه، وقلبك محروم من الالتزاز بقربه، فأنت تقول يا الله بنفسك ولسانك. لكن لو غبت عن نفسك فسوف تقول يا الله من حيث هو لا من حيث أنت. الغنى الأكبر الأنس به سبحانه، ليس الغنى الأكبر أن يملك الإنسان الأموال الكثيرة، إنما الغنى الأكبر أن يأنس بالغني، وعندما يأنس بالغني لن يحتاج إلى غيره لأنه سيغنيه. والفاقة العظمى دوام الأنس بالموتى. كل الخلق إذ نظرت إليهم تحقيقا رأيت أنهم في حكم الموتى. وقد ذكر هذا المعنى الإمام النووي في كتابه بستان العارفين تعليقا على كلمة قالها أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه. فبعد أن اشتغل بذكر الله تبارك وتعالى وتصفية نفسه وتزكيتها قال: خرجت إلى الخلق فرأيتهم موتى، فكبرت عليهم 4 تكبيرات، أي صلى عليهم صلاة الجنازة. يعلق الإمام النووي على كلمات أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليهما فيقول: هذه كلمة هي في غاية النفاسة، بل لا نجد بعد كلام النبوة أنفس منها، لأنه لما خرج إلى الخلق نظر إليهم فوجد أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخفضون ولا يرفعون، وهذا هو حكم الموتى. لذلك قال الشيخ: والفاقة العظمى، أي الفقر الشديد، دوام الأنس بالموتى، الاستئناس بالمخلوقين. وأغلظ حجب القلوب، الاستناد إلى المربوب. فبدلا من أن تتوكل على الرب، بدلا من أن تعتمد على الرب تستند إلى المربوب، بدلا من أن تتوكل على المالك تستند إلى المملوك، بدلا من أن تتوكل على الخالق تتوكل على المخلوق. هذا يدل على أن القلب عليه حجاب غليظ، وأغلظ حجب القلوب الاستناد إلى المربوب، معدن المعرفة القلب. فمهما عرف الإنسان من المعرفة الحسية فهذه معرفة ظاهرية، لكن ما عرفه القلب هو المعرفة. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال الشيخ: أي سادة، من يتق الله بحفظ السر عن آفات الالتفات إلى السوى يجعل له مخرجا من حجب الإبعاد ويرزقه المشاهدة والوصلة من حيث لا يحتسب. هو يذكر الآية القرآنية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل من يقرأ الكتاب المنير سوف يجد أنه يمد شيئا فيه. فالذي يقرأ هذه الآية بمنطق اقتصادي مالي يفهم أن سعة الرزق المالي المادي تأتي بسبب التقوى. والذي يرتقي في المعنى إلى ما تفهمه الروح من هذه الآية، الجسد يفهم الفهم الأول ولا بد منه، لكن هناك مستوى ثاني وهو فهم الروح الذي لا يعطل الفهم الآخر، إنما الجسد يفهم شيئا ويأخذ من الآية، والعقل يأخذ شيئا، والنفس تأخذ شيئا، والروح تأخذ شيئا. إذن هذا الفهم فهم لطيف وجميل. من يتق الله بحفظ السر، أي بحفظ الروح، السر من أسماء الروح، عن آفات الالتفات إلى السوى، أي عن علة الانشغال بغير الله. فالذي تحصل له هذه الحقيقة من التقوى حينما يحفظ روحه المستغرقة في حضرة ربها عن أن تلتفت إلى الأشياء، يجعل له الحق تبارك وتعالى مخرجا من حجب الإبعاد، فينتقل من وصف البعد إلى وصف المقربين، ويرزقه المشاهدة، أي في مقام أن تعبد الله كأنك تراه، والوصلة، يكون من الموصولين لا من المقطوعين من حيث لا يحتسب، لأن هذا لا يمكن أن يجنيه الإنسان بإرادة نفسه، إنما هو يأتي بفضل ربه وإكرامه. سبب معرفة العبد ربه معرفة العبد نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذه مسألة ينبغي أن نقف قليلا عندها، كيف تكون معرفة النفس سببا لمعرفة الرب؟ إذا عرف الإنسان نفسه فقيرة، إذن من الذي أغناها؟ فينتقل من رؤية الفقر إلى رؤية المغني، فيعرف أن ربه موصوف بالغنى. عندما ينظر إلى عجز نفسه، من الذي أقدر هذا الإنسان ونفسه عاجزة؟ فيعرف قدرة ربه. وقس على هذا، إذا عرفت نفسك أنها في الفقر والفاقة والاحتياج التام، تعرف أن ربك هو في الغنى والقدرة، هو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. من عرف نفسه لربه أفنى كليته بربه، أي من عرف أن هذه النفس الفقيرة المحتاجة الضعيفة هي لله، هو خلقها وهو الذي رزقها وهو الذي يغنيها وهو الذي يعطيها وهو الذي تكفل بها، فهي له ابتداء وانتهاء. فإذا عرف ذلك أفنى كليته بربه، لم يقف مع نفسه لكنه سلم نفسه لربه واستغرق في مرضاته. أوحى الله إلى داود عليه السلام: ألا من عرفني أرادني وطلبني، ومن طلبني وجدني، ومن وجدني لم يختر علي حبيبا سواي. من عرفني حينما نظر إلى نفسه فوجدها فقيرة وعرف أنها محتاجة إلى حضرة الله تبارك وتعالى، هذه المعرفة تقوده إلى طلب الغني عندما يعرض عن طلب الفقير، عن طلبه للمحتاج للمملوك للمخلوق، يطلب مصدر القوة مصدر الغنى. من عرفني أرادني وطلبني، ومن طلبني وجدني. عندما يقبل العبد على مولاه ويطلبه، المولى تبارك وتعالى يتكفل بتعريفه. ومن وجدني، أي تحقق بمعرفتي ذوقا لا تصديقا عقليا مجردا، ذوقا روحانيا، لم يختر علي حبيبا سواي. عند ذلك كل المحبوبات النفسانية والمرغوبات لا تنازع ولا ترتقي إلى مستوى أن تكون محبوبا مع الله، إنما هي محبوبات بإذن الله. ثم أنشد الشيخ شعرا فقال: عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، ولولا ماء وصلك ما حييت، فأحيا بالمنى وأموت شوقا، فكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأسين، فما نفد الشراب وما رويته. يقول: عجبت لمن يقول ذكرت ربي. لما أصبح دائم الحضور في حضرة ربه تعجب ممن يقول أتذكر ربي. وهل يصح في منطق أهل المحبة والمعرفة أن ينسى وهو دائم الحضور؟ عجبت لمن يقول ذكرت ربي، أي تذكرته، وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ هل يصح هذا في حال المقربين؟ أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، عندما يتحرك لساني بذكرك، وعندما يضطرب قلبي في ذكرك، يحصل لي حال فناء واستغراق في أنسك ومحبتك. ثم أحيا عندما أمني نفسي بأنني في مقام رضا وقرب بفضلك وكرمك، ولولا ماء وصلك ما حييته، لولا الوعد الذي وعدتني به لكنت بقيت في فنائي مستغرقا، لكنك أبقيتني عندما وعدتني برضوانك وتقريبك، فأحيا بالمنى. قد قرأت الوعد، ولما قرأت الوعد حصل في قلبي الأمل، فأحيا بالمنى وأموت شوقا، حياتي بالأمل في لقائك، وموتي وفنائي من الشوق إلى لقائك. فكم أحيا عليك وكم أموت، شربت الحب كأسا بعد كأس، فأنا أمضي حياتي في محبتك. فما نفد الشراب وما رويت، لأن كمالاتك لا نهاية لها وحاجتي إليك لا نهاية لها. ثم قال الشيخ: عليكم أي سادة بذكر الله، فإن الذكر مغناطيس الوصل. وهو بهذا يدل مريد الله وطالبه على السبب الذي يحرك قلبه، فإن الذكر مغناطيس الوصل وحبل القرب، الحبل الذي تتعلقون به فيشدكم ويسحبكم إلى محل القرب. من ذكر الله طاب بالله، أي تغيرت أوصافه من أوصاف خبيثة إلى أوصاف زكية طيبة. ومن طاب بالله وصل إلى الله، أي الوصول إلى الله هو كما قال صاحب الحكم العطائية: وصول إلى العلم به، وصول إلى معرفته. ذكر الله يثبت في القلب ببركة الصحبة. إذن الإنسان محتاج إلى الذكر، ومحتاج إلى ذاكر يصحبه ويكون معه، وببركة هذه الصحبة وسرها ينتقل الذكر من اللسان إلى القلب. المرء على دين خليله، عليكم بنا، صحبتنا ترياق مجرب، أي دواء قد جربه الكثيرون فعلموا أنه نافع ومفيد. والبعد عنا، وهو لا يتحدث عن شخصه إنما يتحدث عن جنسه، أي البعد عن صحبة الصالحين سم قاتل، والبعد عنا سم قاتل. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.